بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بأدعو لوالدي دعاء حار من القلب، وأدعو لابني نور الدين محمود ووالدة وحمات مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، ووالدة مدير القناة الأستاذ محمد المدني، والحجة إكرام علامة، ولي في أختي يعني فاضلة أسرتها اتصلوا بنا، أخت اسمها إيمان صبري جمعة، الحقيقة أصيبت في حادث شنيع جدا، وهي في حالة خطيرة، في نزيف في المخ وكسر في الجمجمة، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. وهذه الأخت لها أظن 3 أو 4 أطفال، 3 أطفال السن ما بين سنة وما بين 4 سنين، فهي في حالة خطيرة جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم آمين. لقائنا النهاردة الحقيقة احترت أتكلم النهاردة في إيه، فلقيت أن احنا محتاجين النهاردة والأسبوع اللي جاي واللي بعده والمدة مثلا نقول شهرين كمان كده، نتكلم عن حاجة تخرج الناس من حالة الاكتئاب اللي هم فيها. يعني كل ما عد على واحد يلاقيه يا اما مكشر يا اما يعني بيبتسم ابتسامه كده يعني نص ونص، يا اما يا اما، فلما تيجي تدردش معاه يقول لك والله ما عارفين نعمل ايه، الدنيا مش عارفين البلد راحه فين، ومش عارفين احنا مستقبلنا عامل ازاي، ولا مستقبل ولادنا، واحنا خايفين وقلقانين وعندنا. قلت اكتر من، مش عايز اقول من 1000 مرة يعني، بس قلت كتير جدا يعني، ان ما تخافوش على مصر، خافوا على نفسكم. مصر إن شاء الله محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، لأنها أولا بلد مباركة كما أخبر الحق جل وعلا، ودائما أكرر هذه الآية، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام الطبري هي أرض مصر والشام، باركنا فيها مش حولها، دي حاجة. الحاجة الثانية دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فوصية النبي عليه السلام أكيد هتحفظ، أكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش حد في الكون ده كله أغلى عند ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أغلى عند المولى عز وجل من كل من في الكون ومن على الكون صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قال كما عند مسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. درس الليلة دي عنوان غريب شوية، لكن أنا قصدت عنوانه. درس الليلة دي اسمه الخلطة السحرية. إيه الخلطة السحرية؟ طبعا أنا مليش في الطبيخ، يعني بداية كده عشان تعرفوا وتطمنوا، أنا ما عرفش لطبخ ولا أعرف أوصف طبيخ، لكن خلطة سحرية لذهاب الهموم والغموم، وأن الإنسان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعني حينما يأتي ليه أي شيء يتعبه أو يحزنه يعني يعلم أن كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. هي دي القاعدة اللي عايزين نمشي عليها، وعايزين دايما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أحواله إيه يا رسول الله؟ قال لك: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. سبب تسمية الدرس بالخلطة السحرية إن كما يقولون الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو انتفع بها. ففي أحد الحكماء، هو مش مسلم، أحد الحكماء في يوم من الأيام، وقد يكون مسلما لأن القصة ما وضحتش هو مسلم مش مسلم حقيقة، يعني أحد الحكماء بيحكي بيقول إن في يوم من الأيام غضب أحد الملوك على الوزير بتاعه، في يوم من الأيام غضب أحد الملوك على الوزير بتاعه. فتعرف طبعا الملوك في يعني في زمان الظلم والاستبداد ما فيش عنده أسهل من إرميه في السجن، أسهل من قتله واعمل فيه أي حاجة خلاص، لأن سلطة الحكم لها يعني لها مذاق خاص عند هؤلاء الناس. فالمهم فقال ايه ارموه في السجن في غرفة مظلمة تكون شبيهة بالقبر. انا عايزه يحس ان هو مش في غرفة، انا عايزه يحس ان هو دفن موجود في القبر دلوقتي. وما تدخلوش اكل غير كل يوم رغيفين ناشفين وشوية ملح، ومنعوا عنه وشوية مية كده يعني، ومنعوا عنه اي حد يكلمه ولا حد، ولكن رأبوه من على الزنزانة كده واسمعوا هو بيقول ايه. وبعدين طالت المدة، الرجل الوزير دوت قعد في السجن شهور طويلة، فجي الملك خطر على باله كده، او يعني قال يعني طب دخلوا له اتنين تلاتة كده كل يوم لمدة ساعة بس يشوفوا بيقول ايه ونقولوا له الكلام اللي هو بيقوله. فدخلوا عليه فلقوا رجل زي الفل، وشه منور جميل مفيش اي مشكلة بالنسبة له، فأظن انه مسلم يعني، انا يعني من خلال القصة كده اظن انه مسلم. فلقوه وشه منور كده وما شاء الله وجالس مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. فبيقولوا له يعني انت مسجون بقالك فترة سجن انفرادي في مكان في غرفة كالقبر، ايه اللي مخلي وشك منور كده وصحتك زي الفل؟ احنا توقعنا ان انت تكون مت خلاص يعني من الهم والغم اللي حصل لك، خصوصا انت راجل مظلوم، وبعدين ده مش اي واحد، ده انت وزير يعني وزير الملك، وفجأة لقيت نفسك فين؟ في السجن. فازاي انت يعني قدرت ان انت يعني توصل للمرحلة دي؟ لعل وعسى يمكن في يوم من الايام احنا كمان الملك يغضب علينا دخلنا السجن، فعايزين نعرف انت عملت ايه عشان تحافظ على صحتك وعلى معنوياتك وحالتك النفسية وكده يعني. قال لهم انا صنعت ستة أخلاط، ستة أنواع كده من اللي بيسموها إيه يعني، مثلا عارف حضرتك لما تقول حضرت مثلا إيه ستة أنواع من الأطعمة أو ستة أنواع من الأشربة وخلطتها ببعضها، حاجة زي كده يعني، عارف زي معادلات الكيمياء، واخد بالك بتحط ثاني أكسيد الكربون مع مش عارف إيه مع كده خلطة كده وتطلع إيه في النتيجة النهائية. فهو عمل كده، أنا جبت ستة أخلاط حطيتهم على بعض وكل يوم أتناول منهم ملعقة، فهم ظنوا ان هو عمل خلطه كده من الاكل والشرب والكلام ده كله. طبعا احنا ما زلنا في وهذا يدعوني ان احنا فعلا نستمر شويه عشان الحاله النفسيه، احنا ما زلنا في شرح كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، فعلا محتاجين فعلا مفاتيح الفرج ومحتاجين نعرف كيف تفرج الهموم، لان هموم الناس كترت قوي. انا في حياتي كلها عمري والله ما شفت أهل مصر، أسأل الله عز وجل أن يفرج الهموم عن كل المسلمين رب العالمين، عمري ما شفت أهلنا في مصر بهذه الحالة النفسية المتردية، معنوياتهم في إحباط شديد جدا، في اكتئاب شديد جدا، تعبانين نفسيا قوي. فاحنا عايزين بس كده إيه نطمن بعض، ومش معنى كده ان انا كمان مش مكتئب، كلنا مكتئبين وتعبانين، لكن اهو بنحاول ايه يعني، واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، بنحاول نصبر بعض وبنحاول نفكر بعض ان لابد من الامل. ليه؟ لان حتى لو الدنيا ضاقت بنا يا جماعه في النهايه احنا كلنا مروحين، ودي اجمل حاجه يعني. في يوم من الايام واحد كان راكب قطر، فالقطر كان زحمه موت وهو مخنوق ومش عارف ايه، فالناس بيبصوا له مبتسم، فبينه تبتسم عليه يا عم بالغلب اللي احنا عايشين فيه ده والزحمه ومحدش عارف يحط رجله ولا، وده عمال بيشرب سجاره في وش التاني، وده عمال يخبط وده بيتخانق مع ده وده بيشتم ده. فقال لهم انا ببتسم لاني انا كنت طالع متضايق من الزحمه ديت ومخنوق ومش قادر اخد نفسي، بس اول ما افتكرت ان محطتي قربت فابتسمت، قلت يعني حتى لو فضلت في الزحمه دي محطتين ثلاثه اهي المحطه قربت. هي دي المساله، ان انا حتى لو ضاقت بي الدنيا فلابد ان انا اتذكر يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فالتعقيب والسرعة، لان حينما يأتي ملك الموت عليه السلام لا يستأذن على احد، خلاص اما ان ينادي بهذا النداء واما ان ينادي بهذا النداء، يا اما ياتوا النفس الطيبة اما ياتوا النفس الخبيثة، ربنا يجعلنا اياكم من اهل النفوس الطيبة يا رب العالمين. خد بالك، فالف المحطة قربت خلاص فمش مشكلة، وأن إلى ربك المنتهى. فحتى لو الإنسان ضاقت حياته عياذا بالله من أولها لآخرها، هو في النهاية سيخرج من سجن الدنيا إلى فرج الآخرة. هو النبي كذا كما عند مسلم، الدنيا كل الدنيا ولم يستثني شيئا ولم يستثني أحدا، قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولو كان سجن المؤمن ومش سجن المؤمن تاني كان النبي إيه؟ الدنيا سجن لبعض المؤمنين وجنة لكل الكافرين أو لبعض الكافرين، إنما اللفظ كان واضح، الدنيا سجن المؤمن بالتعريف بالألف واللام، أي واحد مؤمن الدنيا دي سجنه. سجنه ليه؟ سجنه من حاجتين، إنها بتكبله من ان هو ينساق ويتمتع بشهوات يعني محرمه. بس هي في النهايه ربنا يعفينا وعافيكم هو اللي بيخلي الانسان يقع في الشهوات وان كانت محرمه. ايه المتعه؟ المتعه التي يجنيها من وراء الشهوات، واخد بال حضرتك؟ هي متعه، متعه، لكن في النهايه توصل النار لو كانت في الحرام، وتوصل الجنه لو كانت في الحلال. واخد بالك؟ في بضع احدكم صدق، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا الشهوه يكون له بها اجر؟ قال اجل، ارايت ان وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها اجر. فهو عمال يوصف كده الدنيا سجن مملئ حجزان عن شهوات كنت اتمنى اعملها في الحلال، ممكن ما كنتش وصلت لها في الحلال، فلما لقيتها قدامي في الحرام امتنعت. من الذي حجزني او ما الذي حجزني؟ تقوى الله سبحانه وتعالى، ان انا انسان بتقي ربنا سبحانه وتعالى. طيب المعنى الثاني ان الدنيا حتى لو انا استمتعت بكل شهواتها في الحلال وعشت اجمل ايام حياتي، فهي بالمقارنه بكل متاع الدنيا، بالمقارنه لما اعده الله عز وجل لنا في الجنه، يعتبر سجنا. لما المولى عز وجل يقول كما في الصحيحين: اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر، مش هيخطر، مش هيجي على عقلك ولا بالك ولا قلبك ابدا، انسى الموضوع ده تماما، ولا خطر على قلب بشر. اقول لا خلاص بقى، يعني ده الدنيا دي يعني اقصى ما نتمنى ايه؟ تطير في الفضاء، تتفسح مش عارفين، تنزل الميه، تتفسح في 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 لانش، تاكل لقمه حلوه، واخد بال حضرتك؟ يعني متعه الدنيا محدوده جدا. اما الاخره الجنه، ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين. فالراجل بيقول لهم انا اللي خلاني ابتسمت ان المحطه قربت، فمهما كانت المعاناه اللي انا فيها فالحمد لله كلنا مروحين. فالرجل دوت قال لهم انا عملت خلطه كده من ست حاجات، هي دي بقى اللي انا ايه مصبراني ومخليها صحتي زي الفل ونفسيتي جميله جدا وانا قاعد في السجن. قال له طب وصف لنا العيال لو عسل احسن انه ابتلى، وانت عارف الملك بتاعنا ده راجل مش فاهم ازاي، فممكن في لحظه من اللحظات زي ما انا في السجن يرمينا احنا كمان في السجن. قال لهم طيب، الخلطه الاولى هي الثقه بالله. طبعا واضح ان القصه دي رجل مؤمن، رجل مؤمن. انا قلت في اول القصه هو رجل غير مسلم، انا كنت عفوا ان اختلطت معايا القصه دي بالقصه ثانيه يعني. فرجل مسلم ومؤمن، فقال اول خلطه هي الثقه بالله سبحانه وتعالى. ايه الثقه بالله؟ يعني ايه علاقه ده بالابتلاء؟ علاقه عظيمه جدا، ان انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله، يبقى الثقة في إن ربنا لا يمكن يظلمني لا أنا ولا غيري، ده ثقة، دي نوع من أنواع الثقة. والثقة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى لن يكلفني إلا ما أتحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ربنا لو اداني ابتلاء تأكد إن البلاء ده على مقاسك، مش هيكون مقاسك في البلاء 42 ويديك 45، مش هتيجي، لازم يديك بلاء على مقاسك ويمكن اقل شويه. يعني ربنا ما بيديكش البلاء اللي هو يستفرغ كل وسعك وكل طاقتك، الله ارحم من ذلك بمراحل عظيمه جدا لا يعلم عددها الا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم مداها الا الله، واخد بالك؟ فادي ثقه ثانيه. الثقه الثالثه ان حتى لو ابتلاني فالله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يعطي البلاء يعطي معه اللطف. الله لطيف بعباده. ربنا يبتلي واحد ماشي مع ابنه في الشارع، فجأة ابنه فلت من ايديه، العربية جاية هتشيل ابنه، ده بلاء. الرجل ده يكاد قلبه ينخلع، فأول ما شاف كده حط ايده على راسه وقال: إن الله وإنا إليه، مش عارف يعمل ايه، هو مش قادر ينقذ ابنه ولا قادر يعمل حاجة، والولد بعيد والعربية داخل عليه. فاول ما قال ان الله وانا رجل وراح دعا يا رب نجيه، فجاه السواق ما كانش واخد باله، كان بيتكلم في الموبايل وبعدين منفعل حبتين ويعني فكان دايس بنزين ومش واخد باله. فجاه لقى الطفل راح مفرمل، فالعربيه وقفت كده ما لمستش حتى ملابس الطفل. ده لطف ظاهر، شوف دي ده بلاء، بلاء ان انا اتخضيت خضه ممكن اموت فيها، بس ربنا سبحانه وتعالى يسر ان السواق ده يقف في لحظه ما تعدهاش، فده لطف ظاهر. طب في لطف تاني؟ في لطف باطن. العربيه ضربت الولد وموتته او كسرت عظمه والولد دخل المستشفى بيتعالج، فالاب كان ممكن قلبه ينخلع، كان ممكن لو ما عندوش إيمان قوي كان ممكن يقول سبحانك يا رب، الشارع فيه 1500 طفل، إيش معنى ابني أنا؟ كان ممكن يقول الكلمة دي. طب الشارع ما فيهوش ولا طفل، خد بالك، طب ما في ناس كتير يا رب، إيش معنى ابني أنا؟ إيش معنى أنا اللي ابني يحصل فيه كده؟ خد بالك، ممكن يقول كده. لكن اللطف الباطن بقى إن ربنا سبحانه وتعالى حينما يبتلي العبد بمصيبة يرزقه معها إيه؟ خد بالك، شوف قطرات الندى اللي نازله ديت، شوية رضا كده وشوية صبر وإيه وشوية إيه، يعني خلاص هو عنده سكينة في قلبه كده ما شاء الله خلاص. فتلاقيه مع خضته وبكائه على ابنه، حد يسأله إيه اللي حصل؟ الحمد لله، كل اللي يجي من عند ربنا خير، الحمد لله. شوف والمعاني دي مش لازم تلاقيها عند واحد عالم ولا واحد من أهل العلم، ده تجدها أكتر وأكتر كمان عند أبائنا وأمهاتنا، الناس البسطاء اللي هم يعني إيمان العوام زي ما بيقولوا، يعني الناس البسطاء الجمال اللي كانوا بيتعاملوا مع الشريعة لا من منظور علمي ولكن من منظور خلاص، هم بيحبوا ربنا وهم راضين عن ربنا، وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب سبحان الملك. فشوف بقى اللطف ده، لطف عجيب جدا. فهو الراجل بيقول ثقة، أول حاجة أول خلطة ثقة بالله سبحانه وتعالى، أنا واثق أن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليني من أجل أن يعذبني، وإن ربنا لطيف بيا، وإن ربنا لن يكلفني فوق طاقتي، وإن ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلاني رزقني ولطف بي ورزقني الصبر والرضا، واخد بالك. وفوق ده كله ثقة في إن ربنا هيأجرني لما أصبر وأرضى. شوف الثقة في كم حاجة؟ خمس حاجات دي، كل دي قولي دي تندرج تحت كلمة إيه؟ الثقة بالله، ده أول خلطة. الله، شفت خلطة سحرية فعلا، خلطة أجمل من السحرية، خد بالك. أول حاجة الثقة بالله. قالوا له طب والخلطة التانية؟ عايزين نعرف الست أخلاط بقى عشان إيه نحفظهم ونحافظ عليهم، وعلشان بقى فيما بعد إيه يعني لما يحصل لنا حاجة لا قدر الله نبقى إيه عارفين نتعامل إزاي، لا قدر الله حصل الواحد أي حاجة والإنسان معرض. حد عارف الحسن البصري في يوم من الأيام معدي مع ناس فلاهم بيبنوا سجون تحت الأرض، عبارة عن غرف ضيقة جدا، يدوب يعني الإنسان ما يلاقيش مكان ينام فيها، يدوب كده إيه تقف، أو لو حبيت تقعد كده إيه زي ما بيقولوا كده مقرفص، خد بال حضرتك، ما تعرفش تنام. فقال لهم ما هذه؟ إيه اللي أنتوا بتعملوا ده؟ قالوا له سجون نبنيها للحاكم للخليفة. فقال سبحان الله، وسعوها لعلكم يوما أن تدخلوها. قالوا إحنا ندخلها؟ إحنا اللي مسكين البلد كلها، وإحنا يعني الناس اللي شغالين تحت إمرة الخليفة، حد يسجننا؟ مين اللي يسجننا؟ فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن اللي بنوا السجون هم اللي دخلوها. فمر عليهم الحسن البصري بعدها بفترة فلقاهم بيئنوا، فرح مناديهم قال ألم أقل لكم وسعوها لعلكم يوما ما أن تدخلوها. هي دي المسألة. الضابط اللي كان مثلا بيفترف واحد عمال بيعذب فيه، ما خدش باله إن في يوم من الأيام ممكن هو نفسه يدخل في نفس المكان. أحد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمره بيقول في وقت حبيب العدلي اتسجنت بقرار منه، قرار شخص من حبيب العدلي ان الشيخ فلان ده يدخل السجن. فبيقول دخلوني لومان تورا، بيقول دخلت تورا ودخلت بزنزانة كده وشفت يعني من العذاب ألوانا، يعني ربنا يعافينا يا رب العالمين. بيقول وقدر ربنا سبحانه وتعالى تلف الأيام وحبيب العدلي يخش نفس الزنزانة، وده من ضمن الأشياء اللي فعلا يعني خالد مالك دي تلف، هي كده انت دخلتني الزنزانة دي وانت ايه وزير الداخلية اللي كنا نخاف، والله العظيم كنا نخاف نجيب اسمه، يعني كنا نخاف كده لو حد مثلا قال اسمه كده يا عم الله يبارك فيك الحيطة ليه ودان، فاهم ازاي؟ هاتش حد يقدر يجيب اسمه ابدا، انه كان يعني ما شاء الله كان في قمة اللين والجمال والحلاوة، يعني ربنا يعامله بعدله يا رب العالمين. فالمهم فبيقول ان هو نفسه دخل في نفس الزنزانة اللي انا كنت فيها اللي هو دخلني فيها، هي كده. كما تدين تدان الايام دول، الايام دول كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفقر غنيا الى اخر هذه الاحوال. سبحانك يا رب، سبحان الملك، سبحان الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون، عشان كده ربنا لما قال لك توكل قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع ان الحي هو الذي لا يموت. الحي بالتعريف كده بالالف واللام، انا حي، انما انا مش الحي، لا الحي هو الله. الحي بالتعريف كده الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. شوفوا احنا تكلمنا بقى في رحلة للدار الأخير عن المسألة بقى النفخ في الصور بقى ونفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث، وان كان بعض اهل العلم جمعها في نفختين، قال نفخة الفزع والصعق هي نفخة واحدة ولكنها تطول، تكون في اولها فزع وفي اخرها صعق، والنفخة الثانية هي نفخة ايه؟ البعث. شوف بقى فالمولى عز وجل لما يقول لملك الموت من بقي يا ملك الموت، يقول بقي حملة العرش أم الثمانية، وبقي جبريل، بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، خد بالك، وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فبيلام العظمة يقول له ليموت جبرائيل، يروح ملك الموت ويقبض روح جبرائيل سيدنا جبريل عليه السلام اللي هو أمين الوحي وأمير الملائكة اللي النبي شافه على صورته الملائكية مرتين، مرة في كل مرة كان سدا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، ليموت جبرائيل فيموت جبريل عليه السلام، وبعدين وليموت ميكائيل ليموت حملة العرش، خد بالك، ومن الذي يحمل العرش؟ وهل يحمل العرش بهؤلاء الملائكة؟ أبدا، كما جاء في التفسير أن المولى عز وجل كما في قوله في سورة هود وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء فأمر الملائكة أن يحملوا العرش، جم يحملوا. طبعا انتقل المولى عز وجل 8 من الملائكة، حضراتكم طبعا عارفين وصفهم عاملين ازاي، يمكن أنا ذكرت وصف واحد فيهم، والواحد ده يعني هي نسخ من بعضها، يعني نفس النسخ بنفس القوة نفس ايه الحجم الرهيب الذي لا يقطر على قلب بشر، كما جاء الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، الله أكبر، رجليه في الأرض السبعة، خد بالك، وشق بقى الأراضين السبع وما بين الأرض والسماء، وشق السماوات السبع وسدرة المنتهى والكرسي وكل ده لحد ما وصل فين؟ للعرش، وعلى قرنه العرش. فيقول سبحانك حيث كنت، وفي رواية سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه الحق جل وعلا يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. شوف مالك بالكذب الحجم ده، شق الأرضين السبع والسماوات السبع وسدرة المنتهى والكرسي حد ما وصل للعرش، واخد بالك، ليموت حملة العرش فيموت حملة العرش. وبعدين من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقي عبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. الدنيا كلها فضيت، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا دواب ولا طيور، تكون فضاء سكون، خلصت المعاصي، خلص الظلم، خلص العقوق، خلصت كل حاجة في الدنيا، خلص كل حاجة، والدنيا سكون عجيب. فالمولى عز وجل يقول له وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت اللي هو أصلا بيقبض أرواح الناس، ثم يمسك الحق جل وعلا السماوات بيمينه والأرض بيمينه أيضا، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، ويقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، سبحان الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فشوف في الخلطة الأولى الثقة بالله، قالوا له طب والخلطة الثانية؟ قال لهم علمي بأن كل مقدر كائن، اللي هو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللي هو معنى قول المولى عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي إيه؟ فلان ده مريض، المقال بقى انه ربنا هيشفيه في يوم كذا في الساعة الفلانية، ده المقال، المقال ده بقى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، الا بعض المقالات التي اطلع عليها بعض الرسل، زي ما النبي عليه السلام كان حدثنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وقيام الساعة، دي اسمها مقالات، كلها مقالات. من الذي يعلم تلك المآلات؟ الله سبحانه وتعالى. لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى بعض الرسل ربنا بيطلعهم على بعض الغيبيات، أما الغيب على إطلاقه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل سبحانه وتعالى يعني الذي يريده هو لابد أن يكون، يبقى إيه؟ والله لا يكون الله غالبا على أمر إلا إذا كان عالما يقول إليه الحال، ولا يكون غالبا على أمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. الله أراد أن فلان يخف من مرضه، من اللي قادر أن يشفيه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى هو غالب على أمر لأنه قادر أن يشفيه. الله قادر أن فلان ده يطلع من السجن بعد ما كان متهم مثلا ظلما أو حتى غير ظلم. الله قادر على ان فلان بعد ما كان فقير انه يغتني. الله قادر ان فلان بعد ما كان ضعيف انه يبقى قوي، وهكذا. الله قادر ان فلان بعد ما كان 15 سنه ما بيخلفش يخلف النهارده. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. والله على كل شيء، مش بعض الاشياء، لا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. صيغه مبالغه عظيمه جدا، خد بالك، على وزن فعيل. فالخلطة الثانية علم بأن كل مقدر كائن. مين اللي يقدر يمنع قدر المولى عز وجل؟ محدش يقدر. فبيقول ما دام ربنا قدر ان انا اتسجن محدش يقدر يمنع سجني، ولو ربنا قدر طلوعي محدش يقدر يسيبني، محدش يقدر ايه يمنعني. زيك احنا حكينا في الحلقة اللي فاتت الرجل الحاكم اللي حكم على احد اهل العلم بانه يتسجن، واخد بالك، وبعدين جت ام هذا الرجل بتقول له يعني بذكرك بابني اللي مر بيفسي، قال ده انت ذكرتني بده انا هقتله. فراح كاتب ورقه كده للوزير بتاعه، قال له روح اديها ايه للراجل اللي هو عشماوي اللي بيقتل على طول ده. قال له وصل له الورقه ديت كده وقول له ايه، قول له ان الراجل ده انا عايزه يتصلب ويتقتل. فكتب على الورقه يصلب، خدها الوزير فقرأها وبيفتح الورقه فلاقي مكتوب عليه يطلق. يطلق ازاي؟ قال له يا سيد سمو الملك، انت عايز يصلب ولا يطلق؟ قال عايز يصلب طبعا، ده انا على اخر منه. فقال له طب سموه الكاتب يطلق. قال له يطلق ازاي؟ اكيد ما خدش بالي. ورقه ثانيه، ده ورقه ثانيه كتب يصلب. فاخذها الوزير متطبقه كده، راح هناك بيفتح لها ايه يطلق مره اتنين ثلاثه. فالملك قال له والله ما اردت الا ان اكتب يصلب، فكتبت يطلق. فمن اراد الله اطلاقه فلا بد ان يطلق ثم يطلق ثم يطلق. هي ديت بقى الخلطه الثانيه اللي هي علمي بان كل مقدر كائن، محدش هيقدر يمنع قدر ربنا. يبقى انا ازعل ليه؟ ربنا قدر اني في اللحظه الفلانيه امرض، في اللحظه الفلانيه افقد عزيز على قلبي، في اللحظه الفلانيه ابتلى في مالي، في اللحظه الفلانيه يحصل كذا. مين كان هيقدر يمنع عني دوت؟ ما دمت عارف ان ما فيش حد في الدنيا يقدر يمنع عني قدر الله، يبقى احزن ليه؟ يبقى اول حاجه الثقه بالله، تاني حاجه علمي ان كل مقدر كائن. طيب الخلطه الثالثه قالوا له، والخلطه الثالثه بقى قال لهم الصبر خير ما استعمله الممتحنون. الخلطة الثالثة اللي هي الصبر بقى. الله، شوف النبي لما يقول والصبر ضياء نور وأجر الصبر لا يخطر على قلب بشر. والله العظيم لو قعدت من هنا ليوم القيامة أقرأ لكم في كتب وفي مراجع علشان أطلع لكم أجر الصبر، أقسم بالله لنا ولا غير نعرف نطلعه. لو اجتمعت أنا وكل أهل العلم في كل بلدان العالم عشان نعرفكم أجر الصبر مش هنقدر. بل لو جاء نبي من الأنبياء ما استطاع أن يعلمكم أجر الصبر. ليه؟ لأن ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حد عارف الصبر أجر إيه؟ محدش يعرف. وعشان كده لما كان الصوم من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الجزاء إيه؟ ما أخبرش. زي لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن من ضمن نعيم الجنة أشياء كده لا تخطر على قلبك ولا على عقلك، فعشان كده ما بيخطبكش بها صراحة. قال لك الأريكة اللي انت تقعد عليها في الجنة دي، أنا مش هقول لك على الظهارة بتاعتها شكلها عامل ازاي، أنا كلامك عن البطانة اللي انت مش شايفها. قال بطائنها من استبرق، والاستبرق هو أرق وأجمل وأدق وأحلى أنواع الحرير في الجنة. دي البطانة. أمال الظهارة؟ قال لك لا، عقلك مش هيجيب، عشان كده مش هكلمك عنها. تشوفها بقى في الجنة لما ايه ربنا يجمعنا في الجنة. يعني فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأول مرة من سنة كاملة الحقيقة يعني بحب أخلي الحلقة كلها للموضوع اللي بتكلم فيه. هنعمل لكم كده حوالي في آخر الحلقة إن شاء الله جزء للاتصالات إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. يبقى الخلطة الثالثة أن الصبر هو خير ما استعمله الممتحنون. إن الإنسان يصبر ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الرضا واجبا علينا لكن جعل الصبر واجبا؟ لأن الصبر واجب أن أنا أصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وأن أنا أصبر صبرا جميلا. مش صبر يعني إيه أدينا صبرين وخلاص وإحنا أرانا إيه غير الصبر وأنا لو ما صبرتش مش عارف إيه. لا ده مش صبر جميل. أنا صبر مليان اعتراض. إنما يعني إيه يعني كما قال ابن مسعود من قال الحمد لله فليس بشاكن. عادي ان انا تعبان واحد دخل علي اخبارك ايش محمود فانا تعبان مثلا فبقول له الحمد لله تعبان شوية. قبلك انا كده ما اشتكتش. انا طالما قلت الحمد لله فانا راضي او على الاقل صابر. فبقول له بقى اللي انا فيه عيني بتوجعني دماغي وجعني شوية عندي شوية صداع عندي مغص. فده لا يقضح في ان انا ايه في ان انا اكون انسان صابر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فبيقول لك الصبر زي كده عشان قال الصبر ضياء نور نور فعلا نور بينور حياة الإنسان. لأنه الإنسان يعني أسألك سؤال صغير يعني الإنسان هيخسر إيه لو صبر؟ يعني حصل مشكلة معينة حصل ابتلاء معين حصلت مصيبة معينة ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين حصلت خلاص يعني مش هتحصل هي حصلت خلاص أعترض ليه؟ عشان كده كان الخلطة الرابعة إن هو قال لهم إيه قال له الخلطة الرابعة قال لهم وإن لم أصبر فأي شيء أعمل. يعني أنا لما كنتش أصبر اعتراضي ده هيفيد بي يعني مثلا ربنا يعافينا وعافيكم واحد ابنه مات او واحد فلوسه راحت لو اعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى هياخد حاجتين هياخد المصيبة ومعاها الوزر. طب ولو صبر هياخد حاجة واحدة خد بالك هيبقى ابتلي بالمصيبة وخد الاجر من وراها. في انسان عاقل في الدنيا تيجي له مصيبة ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين ويعافينا من البلاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم آمين. في إنسان في الدنيا يبتلى وبعدين يتضجر ويسخط على قدر الله سبحانه وتعالى فيخرج من الموضوع ده كله بالمصيبة والوزر كمان خبر ده يبقى إنسان ما عندوش عقل. إنما لما يكون ابتليت خلاص والمصيبة حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة يتصارعان إلى يوم القيامة. أنا بدعي في نفس الوقت اللي نزل فيه المصيبة نزل المصيبة فقبلها الدعاء ففضل يتصارع اليوم القيامة لدى يطلع ولدى ينزل قبلك. لكن حاجة عني إيه حاجة عني مصيبة. ولذلك صلى الله عليه وسلم قالها صراحة في الحديث الثاني لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك كان من الخطأ إن الإنسان لما يدعي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. وليه تسأله اللطف فيه ما تسأله رد القضاء؟ يعني لو واحد ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين ابنه حصل له حادثة عربية فأديه ورجليه كسروا وحصل له شرخ في الجمجمة مثلا فلو قال أسألك اللطف فيه يبقى كفاية تكسر إيديه ورجليه وبلاش الجمجمة. لا أنا عايزه كل معافى أنا عايز ابني كل معافى. يبقى أسألك إيه؟ أسألك أن ترفع عني هذا البلاء مش أسألك أن تخفف عني هذا البلاء. أنت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى وده بيعلمنا كيف نتعامل مع الحق سبحانه وتعالى. نحن بنطلب من الملك سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى الخلطة الرابعة اللي قالها الرجل دوت قال وإن لم أصبر فأي شيء أعمل. يعني أنا لو ما صبرتش على البلاء اللي أنا ابتليت بيه وعلى السجن اللي أنا فيه دلوقتي هعمل إيه؟ هو الملك أمر أن أنا أخش السجن. طيب أنا معترض وأنا متضجر وأنا زعلان وأنا مش صابر وأنا مش راضي وعمال بسب وبلعن وبشتم وفي النهاية هزود مصيبتي مصيبتين. أما لما يكون الإنسان بيقول خد بالك بقى في عز البلاء، واحد أمر بهم يخش السجن، واسأل بقى مجرب يعني ربنا عافينا فيكم يا رب العالمين. لما كنا بنتسجن في النظام السابق كنا منخش كنا منخش طعم نشوف ربنا عافينا فيك، كنا بنشوف خلق تذكرك بعذاب القبر، الله العظيم كنا نشوف حاجات أقسم بالأرق، واحد فيهم واحد مطوطين في وشه، فيعني إيه، فكنت تخش تلاقي زنزانة مثلا، ما أقول لك مش عايز أقول لك قد الاستوديو، ما تجيش قد الاستوديو، أوضة وصالة مثلا حاجة قد كده يعني، يعني حاجة مثلا إيه 6 متر في 6 متر فيها 50 و52 و60 واحد محبوسين في المكان ده، محدش عارف ينام أبدا، عايز تنام على كتف اللي جنب كده ويسند، هو يسند على اللي جنبه والأخلان يسند على الحيطة، واخد بالك؟ آه حاجة كانت غريبة جدا. لكن كان لو أنت بقى استحضرت كلمة الحمد لله في الوقت دوت هتلاقي كده الحمد لله نزلت على قلبك كده بردا وسلاما وسكينة، خد بالك، وتستشعر خصوصا انت ما انتش داخل كمجرم، انت راجل مبتلى في دينك، خد بالك يعني مش ابتليت في دينك نفسه، استغفر الله، مبتلى بسبب ان انت متدين، او ان انت اصلت عليك هذا الإذاء بسبب ان انت راجل متدين، خد بالك. فشايف الموضوع اول ما تقول كلمة الحمد لله تستشعر بقى في اللحظة دي، اول ما تقعد كده تقول الحمد لله، تقعد ايه مش تقعد، تقف تقول الحمد لله، اول ما تقول الحمد لله تحس كده ان ايه خلاص قمة الرضا بقت مالية قلبك سبحان الملك. فقال لهم ده الخلطة الرابعة، قالوا كده فاضل خلطتين، قال لهم الخلطة الخامسة، قد يكون قد يمكن ان اكون في شر مما انا فيه، اللي هو ايه، واحد اتسرق منه 100 جنيه، ايه الحمد لله كويس انه ما خدش باله من الفلوس اللي في الجيب التاني، كان ممكن يسرق ال 100 جنيه اللي هنا وال 1000 جنيه اللي في الجيب ده، خدت بالك؟ شوف يقدر ايه، يقدر ايه اسوأ الاحتمالات. واحد اتسرقت عربيته، يقول الحمد لله انا جت على العربيه، كان ممكن العربيه واخد بالك تتسرق وفيها ولادي، يبقى سرقوا العربيه وولادي. واحد الغساله اللي عنده مثلا اتحرقت، يقول الحمد لله جت على الغساله، كان ممكن الشقه كلها تتحرق، ده دايما نقوله كده، حتى لما كان حد مثلا تتخبط عربيته يقولك الحمد لله اللي يجي في الريش بقشيش، يعني المثل المصري كده ياخد بالك، ما دام في الصفيح مش مشكله، اللي يجي في الصفيح مش مشكله، اهم حاجه ما تجيش في عيل من عيالنا، اهم حاجه. مش احنا دايما بنقول الكلام ده؟ عوام المسلمين بقى بيقولوا الكلام ده، هم على قناعه ويقين من جواهم فعلا ان كان ممكن يكون اسوا من كده، فالحمد لله ان ربنا لطف بينا، فهو بيقول لهم كان ممكن يكون اشر مما انا فيه. طب ايه هو الاشر؟ انت دلوقتي مسجون، كان ممكن يتسجن ويعذب جوه السجن وفي الاخر كمان يتقتل، انما هذا الملك اكتفى فقط بسجنه، فبيقول الحمد لله انا سابني مسجون كده وباكل وبشرب وقاعد وخلاص، اديني بعبد ربنا وبسبح واذكر ربنا وسبحان الملك. من امتع يعني استغفر الله، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، من امتع الاماكن اللي تحس ان انت عايش فيها مع القران السجون، السجن، ان انت لا انيس لك في هذا المكان الا الله سبحانه وتعالى، فتستأنس بكتاب ربنا جوه. يعني مثلا طبعا ما كناش بنتسجن فترات طويله، يعني مثلا 15 يوم 20 9 ايام حاجه كده، انما عايز اقول لحضراتكم حاجه، ان وانت جوه ربنا عافينا وعافيك يا رب من جوه دي خالص، لو حاطين قدامك كل انواع الاطعمه، جايبين لك كل اللي انت عايزه ومعكش مصحف، تحس انك يتيم، انما لو معاك مصحف وحجبوا عنك الاكل والشرب وكل متع الدنيا انت مطمن ومبسوط. كان ممكن الواحد جوه يختم القران بفضل الله سبحانه وتعالى كل يومين مره. اذكر كان في اخ ختم القران اظن ساعه ساعه ونص او 8 ساعات، ختمه كله من الالف للياء، قراءه كده سريعه شويه لكن ختمه كله، تختم القران كتير جدا. امام ابن تيميه في السجن ختم القران 84 مره إلى أن مات عند قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية، الله أكبر. فالخلطة الخامسة إنه ممكن أكون في أشر مما أنا فيه، فأنا بحمد ربنا وبصبر نفسي إن أنا بقول وأنا اتسجنت، لما كان ممكن أتسجن وأتعذب، كان ممكن أتسجن وأتعذب ويتصادر أموالي ويتسجن أولادي معايا كمان، خد بالك. شوف لما تتوقع الأسوأ ترضى بالأقل، خد بالك، وفي نفس الوقت تدعو ان ربنا يرفع عنك هذا البلاء، يعني هذا لا يوانع او هذا لا يتعارض مع هذا. اخر خلطه بقى اللي هي السادسه، قالوا له طب الخلطه السادسه، انت قلت لنا 6 اخلاط، قال لهم الخلطه السادسه انه من ساعه الى ساعه فرج من عند الله، الناس دولت كانوا مدسوسين من عند الملك. فاكرين اول قصة ان الملك قال لهم خشوا وكلموا معه شوف يقول ايه، تعالوا نقول الكلام. قال لهم اخر خلطة، ان من ساعة الى ساعة فرج من عند الله سبحانه وتعالى. خدوا الكلام ده وراحوا نقلوا للملك فعفى عنه واخرجه من السجن واعاده الى الوزارة مرة اخرى. ده درس كبير قوي اتعلم من خلاله حاجات كتيرة ومعاني كتيرة جدا. ممكن اي انسان يا جماعة يتحط في محن ويظن انها النهاية. اسأل نفسك كده، ما مرش بك الموقف ده؟ اكيد هتقول لي فعلا حصل كده، انا مرة حصلت مشكلة كذا ومرة مشكلة كذا ومرة وقلت خلاص انا انتهيت، ورغم ذلك المولى عز وجل يقيمك مرة اخرى ويرجعك احسن من الاول. هات بالك يعني اذا يقولوا كده الضربة اللي ما تموتش تقوي، دي فعلا دي حقيقة، الضربة اللي ما تموتش تقوي الانسان، والإنسان قلبه بيقوى من كتر الصدمات والابتلاءات و ولذلك في إنسان تجد مثلا تحدث له مثلا ابتلاءات ومصاب وتجده دائما مبتسم مراد الحمد لله. ليه؟ لك من كتر المصائب وصبر عليها ورضائي عن قضاء الله سبحانه وتعالى. الموضوع بالنسبة لي مش فرقة كتير، لأن في النهاية أنا أتمنى أن أنا ألقى له وهو راضي عني خلاص. هي دي قضية رقم واحد ورقم ألف. فممكن يقول دي نهايتي وما تبقاش نهايته، واكيد كل واحد فينا عنده حكايات بالشكل ده. يعني لو فتحنا كده ايميل او صفحة على الفيسبوك وقلت لك ابعت لي حكاية حصلت لك في حياتك وقلت انا انتهيت خلاص ومع ذلك ربنا اقامك واكرمك هتلاقي والله العظيم الاف الحكايات هتجيلك كل يوم. ناس كتيرة بتتعرض بقصة يومية، القصة بتحصل كل ساعة وكل لحظة في على وجه الارض. هتلاقي نفسك ممكن لما تشوف قصص الناس واللي بيحصل لهم وازاي ربنا فرج عنهم تقول يا سلام القصة دي شبه قصتي، واحد تاني يسمع قصة تانية ويقول القصة دي شبه قصتي بالظبط. وزيك نمشي معاك في بعض العناصر كده في عجلة سريعة ونكمل ان شاء الله المرة القادمة، ان لم نتكلم المرة القادمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاول حاجة لا تحمل هم الرزق، اوعى تحمل هم الرزق. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. بيحكى ان واحد اسمه ابو ابراهيم اليماني بيحكي بيقول كنا خرجنا بنمشي كده على شاطئ البحر مع ابراهيم ابن ادم، ابراهيم ابن ادم رجل العابد المشهور خد بالك، فاحنا ماشيين معاه قلنا طيب يعني ايه يعني، واحنا ماشيين كده دخلنا منطقه زي الجبل كده وبعدين لقينا حطب ولقينا خشب فقلنا طب الدنيا برد طب تعالوا نولع شوية حطب وشوية خشب كده ونقعد كده نتدفى. فهم قاعدين لقوا ايه واحد منهم قال لهم وانا كمان معايا شوية خبز كده واخد بالك تعالوا ناخد ناكل الخبز واحنا قاعدين كده ايه بنتدفى جنب الحطب واخد بالك. في وسط ما هم قاعدين فجأة واحد منهم بيقول ايه يا سلام مع شوية الدفى دول بقى كده والخبز الجميل الطازة الحلو دوت، يا سلام لو كان في شوية لحمة نشويهم كده بقى حتتين لحمة. فإذا إبراهيم بن أدم اللي قلبه مليان يقين في الله سبحانه وتعالى قال إن الله لقادر على أن يطعمكم ها هنا. قادر ربنا سبحانه وتعالى يبعث لكم رزقكم اللي أنتم بتتمنوه هنا لو عايزين، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل يا جماعة؟ يقول لك فلم يستتم إبراهيم بن أدم كلمته حتى وجدوا هذا المشهد. شافوا إيه؟ هم قاعدين في مكان جبلي كده وقريب من غابات وخبال حضرتك، فجأة لقوا أسد بيطارد غزالة. بيطاردها ليه؟ عايز يأكلها طبعا، هو في دي محتاجة سؤال، فعايز يأكل الغزالة. طبعا الغزال بمجرد ما حست ان الأسد بيجري وراها، انتوا عارفين طبعا المنظر اكيد شفتوا طبعا فقرات في بعض القنوات اللي بتتكلم عن عالم الحيوان اعزكم الله، وهي بتصور لك بقى مشهد الغزال وهو بيجري قدام الأسد فرارا منه بيجري بسرعة فائقة قد تصل احيانا سرعة عربية خد بالك. فهو بيجي الغزال من شدة بقى ايه المنحنيات اللي في الجبل فجأة راح ارتطم في حيطة فنزل ايه متعور. الحيطة دي جنب مين؟ جنب ابراهيم بن ادهم واللي معاه. فالاسد اول ما شاف المنظر ده ناس بقى قاعدين ومولعين نار وخد بالك ومعاهم خشب وحطب وقف بعيد. فقال لهم ابراهيم بن ادهم الم اقل لكم ان الله لقادر على ان يطعمكم، الحقوا الغزال قبل ما تموت. وراحوا دبحينها وسموا الله سبحانه وتعالى وراحوا سرخينها في ثواني كده ايه وبدأوا يشوها وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب انت قلت الصلاة بعد 3 ساعة السكرين، هنقول بس القصة دي ونستقبل الصلاة. القصة الثانية الجميلة وكان ليها معنى حلو قوي، معنى قول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان في واحد عطار من أهل الكرخ، حتى اسمها الكرخ كده في العراق، كان واحد عطار عايش في المكان ده. وبعدين ورجل كان مشهور بالأمانة والتدين والصلاح والصلاة، وفجأة ركبه الدين، حصلت عنده مشاكل جامدة جدا جدا وركبه الدين. فعمل ايه؟ راح قافل دكانه، قفل على نفسه بيته، وفضل ليل ونهار صلاة ودعاء وذكر لله سبحانه وتعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما بات في ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان اذهب إلى علي بن عيسى. علي بن عيسى ده كان وزير في الوقت ده، فإني أمرته أن يعطيك 400 دينار. يقول له: أنا أمرت علي بن عيسى أن يديك 400 دينار. فرجل فاق كده من الرؤية دي وقال: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من رآني في منامه فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فراح عشان يوصل لعلي بن عيسى اللي هو الوزير عشان ياخد منه 400 دينار. هيقول له: انا شفت النبي عليه في رؤيا. خد بالك، طبعا ما يجيش واحد النهارده يقول لك: انا شفت النبي في رؤيا بيقول لي ان انا ايه، خد العربيه بتاعه فلان. خد بالك يعني، قول له بتغطى كويس يعني. فالمهم فايه، فده راح لعلي بن عيسى، حاول يوصل له ما عرفش يوصل له، الناس طبعا حرس منعوه. بعدين فجاه هو واقف كده حوالي ساعات واقف، فجاه خرج واحد من اصدقاء علي بن عيسى، وفي نفس الوقت يعلم هذا الرجل العطار، يعرفه كويس، فراح مناديله. فقال له: أين أنت؟ الرجل بقى اللي خارج اللي هو الصديق علي بن عيسى صديق الوزير يعني، بيقول: أنت فين؟ قال: أنا فين؟ قال: أنا موجود في مكاني، بس أنا بس حصل عندي مشكلة وكده، وكان يعني رأيت رؤية في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: اذهب إلى علي بن عيسى فخذ منه 400 دينار، فإني أمرته بذلك. قال له: والله منذ الصباح وعلي بن عيسى يبحث عنك، وقد نشر جنوده في كل مكان يبحثون عنك. قال له: طيب. دخل استأذن له وراح داخل عليه على طول. فأول ما دخل علي بن عيسى فقال: أحسن الله إليك بأنك قصدتني، فوالله ما نمت البارحة. قال له: والله العظيم أنا ما نمتش امبارح. فقال ليه يعني سيادة الوزير؟ قال له: ليه؟ قال له: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في منام وقال لي: أغف فلانا العطار من أهل الكرخ، أغف فلانا العطار. فقلت له: من يا رسول الله؟ قال: أغف فلانا العطار من أهل الكرخ، وسمّى له المكان بس ما سمّلوش الشخص. فقال له: وسمى لك المال؟ قال له: أمرني أن أعطيك 400 دينار. 400 دينار هو نفس الرؤية التي رأها رجل العطار نفسه. فقال له: أحسن الله إليك، والله إن رسول الله جاءني البارحة وقال لي نفس الكلام. فبكى علي بن عيسى اللي هو إيه؟ اللي هو الوزير، وأرجو وقال له: أرجو أن تكون هذه عناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وبعدين راح أمر بقى الناس اللي عنده قال لهم: هاتوا لي 1000 دينار مش 400. قال له: تفضل، آدي 400 دينار بتوع اللي هم اللي النبي عصام أمرنا ادهم لك، وادي 600 دينار إكراما مني أنا ليك. فقال: لا والله ما أريد أن أزداد على عطاء رسول الله شيئا. شوف اليقين، خد بالك، قال له: ما أريد أن أزداد على عطاء رسول الله شيئا، فلن آخذ إلا 400 دينار، وسيجعل الله عز وجل لي فيها البركة. وراح رايح وطلب من واحد أن يتوسط له عند الناس اللي مدينينه، فقال لهم: هقسط له. قال له: قسطها على 3 سنين، دفع لهم الثلث والثلثين على 2-3 سنين تانيين، واخد بالك، فازداد ماله ونمت ثروته لحد ما سد ديونه، وربنا أكرمه بالمال الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. هنكمل الموضوع ده إن شاء الله الحلقة القادمة، ولكن قبل ما نستقبل الاتصال أستأذنكم، نسيت عفوا أقول لكم بس أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية في هذا الأسبوع. الأخت أحلام مكي السيد أحمد، أحلام مكي السيد أحمد، والأستاذ يوسف أحمد خالد، الأستاذ يوسف أحمد خالد، الاثنين فازوا بالموسوعة الذهبية. والناس بقى اللي بتتصل بالتوزيع بتاع المكتبة ليهم، ما ينسوش ليهم هدية فوق الموسوعة اللي هي سي دي لا تحزن وتبتسم الحياة. أظن الناس محتاجة جدا جدا اليومين دولت لا تحزن وتبتسم الحياة، سيدهاية مهمة جدا، ومعها كتيب صغير اسمه روحي فداك يا رسول الله. وسؤال الحلقة الأسبوع ده إن شاء الله، ما عدد سؤال سهل قوي، ما عدد حملة العرش؟ ونستقبل اتصالاتكم. مين معنا السكرين؟ الأخت آلاء من المنوفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا فيك.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ربنا يعز حضرتك.
والله يا شيخنا يعني والله يعني سبحان الله ديت من نعم الله عز وجل عليا يعني.
طيب.
فأول حلقة ابتدت كنت بقول إيه؟ للأسف الشيخ محمد مصر ما بياخدش اتصالات يعني أول ما حضرتك قلت اتصالات النهاردة يعني مش عارف حسيت سبحان الله يعني.
أنا والله يا أختي لا أنا يعني أنا برفض الاتصالات مش عشان حاجة والله ده أنا بتمنى أسمع صوتكم كلكم ليل ونهار بس أنا يعني بقول إيه؟
تقصير.
بقول عشان بس ضيق الوقت فانا بحاول بس اوصل لكم الحاجه اللي انا عايز اقولها مش اكتر والله
اتفضل احنا عارفين بس يا يعني ربنا يجزيك عنا خير الجزاء
الله يخليك
يا كنت أنا. فكرت حضرتك مره ان انا يعني من الناس اللي التزمت على ايد حضرتك بفضل الله
شرايط
اكتر شريط بصراحه يعني عجبني واثر فيها جدا لحظه صدق
الله.
يعني حسيت ان الانسان لازم فعلا يقف مع نفسه لحظه صدق
الله.
طب وبعد مثلا ان انا ماشيه متبرجه او يعني بفضل الله انا كنت يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني انا ابتديت ان انا اسمع حضرتك والشيخة واسحاق والشيخ محمد حسان من تقريبا وانا في تانية اعدادي
ما شاء الله
لكن
شاء الله.
للاسف كنت ايه بسمع بعض المسلسلات معدودة
نعم.
كنت بحس بضيق شديد جدا يا شيخ نقول ايه طب وبعدين ولقيت نفسي مره واحده كده طرقت كل الكلام دوت وشفرتها بس يا شيخنا مش عارفه اخواتي اعمل معاهم ايه ادعيلهم يا شيخ ربنا يهديهم بيتفرجوا على الحاجات دي
والدعوه برضه. البسيطه الجميله وذكريهم دايما بقول المولى عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق معناها كده بالبلدي ما أنش الأوان بقى دي مسألة مهمة جدا جدا ذكريهم بهذا المعنى الجميل وذكريهم بقول المولى عز وجل في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة يا سلام كلكم يعلم طبعا أن الشبر ده كان سبب في إنقاذ الرجل الذي قتل 99 نفسا يعني لولا أنه هو لو كان قال إيه طب خلاص بقى يعني الرجل قال لي روح عبد ربنا في القرية التانية ده بتاع أروح بكرة اللي بعده بتاع لكن راح في ساعتها مباشرة فلما مات قاسوا المسافة له أقرب إلى أرض الطاعة بشبر لو اتحرك متأخر ثانية كان فرق مع الشبر ده فممكن الإنسان النهاردة ربنا يلهمه بالتوبة وممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحجب عنه التوبة بعد سنة مثلا يعني ممكن تبقى باب التوبة دلوقتي يعني مش عايز أقول باب التوبة بتقفل لا ما بتقفلش لكن أقصد إيه أقصد أن الإنسان يعني باب التوبة لا يغلق إلا إذا وصلت الروح إلى الحلقوم إلا إذا يعني طلعت الشمس من المغرب ودي علامة من علامات الساعة الكبرى لكن أنا قصدت إيه قصدت أن واحد ممكن ربنا يلهمه التوبة فيرفض التوبة يرفض النعمة ديت ويفضل كده رافض 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 لحد ما يجي في لحظة ويكره التوبة يقول مش عايز أتوب يقول أنا 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 ما بفكرش أتوب زي ما في ناس كتقول لك إيه أنا نفسي مثلا أبطل السجاير ديت النهاردة أو أبطلها من بكرة وبعدين أتفضل حبيبي أنا مستني تقول حاجة والله أتفضل أتفضل حبيبي أتفضل أنا معاك لو أختي ياسمين السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام أهلا وسهلا
أهلا بحضرتك يا شيخ ربنا يباركنا فيك يا رب وفعلا
الله يسترك الله يسترك يا رب
ايه والله انا والدتي ربنا سلام من فترة بمرض
لا يشفيها
بس هي بفضل الله ربنا قربت من ربنا بفضل الابتلاء ده يعني
سبحانك يا رب
الحمد لله بس للأسف يعني هي زودت في الطاعات وفي النوافل وفي الصيام بس للأسف الشيطان دخلها في كل حاجة
نعم
بليها عن كل حاجة ومخليها يأسة جدا جدا جدا
يأسة من مرض يعني وكده
لا هو يعني سبحان الله ربنا بنيجي ربنا اللي هي المصيبات ما في ديننا
نعم
احنا خايفين ان هي الشيطان بيوسوس لها في كل شيء كل شيء تعمله
نعم.
يعني مثلا انت بتصلي ايه انت خلاص هتموتي
نعم
على طول بتبكي على طول مع نفسها
هي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اختي ياسمين وبعدين انا لما اقول ايه اصل انا بصلي بقى انا خلاص هموت ما كلنا هموت يعني هو في حد قاعد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون خليها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودائما كده تخلي لسانها في ذكر ان شاء الله الشيطان يهرب حينما يعني يجد انسان قلبه مليء بذكر الله سبحانه وتعالى ولسانه دائما يردد ذكر الله عز وجل ربنا يحفظكم مين معانا يا حبيبي الأخت هيام من الفيوم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف الحال يا شيخ
الله يحفظك الحمد لله
نسألك الدعاء يا شيخ بالزوجة الصالح إن شاء الله
الله يرزقك يا رب يرزق كل أخواتنا يا رب بالزوج الصالحين يا رب العالمين
يا شيخ إن شاء الله أنا عايز أسأل حضرتك في فتوى أنا كنت أخذت شيء بس نسيته فلما الشخص اللي أنا أخذته منه ده لما سألني عليها حلفت إن أنا ما أخذتوش وجاء حد ذكرني بإن أنا أخذته بس أنا ساعات حلفت وكنت معتقدة إن أنا ما أخذتش الشيء ده
يعني كنت ناسي يعني
الثاني ده عليه كفارة ولا
كنت ناسي يعني
ايوه وعايزك بقى
يشوف رفع الامه الخطا والنسيان وما استكروا عليه. ما دمت انت ناسي حلفت عن حاجه انت ناسيها فعلا فما عليك الا الاستغفار ان شاء الله ربنا يحفظك. اتفضلي يا اختنا. مين معانا يا كريم؟ الاخت منال من الاسكندريه. انا ان شاء الله عندكم غدا في الاسكندريه ان شاء الله في محاضره انا وحبيبي الغالي الدكتور احمد فريد ان شاء الله اظن في مسجد امهات المؤمنين. فان شاء الله معاكم بكره في اسكندريه حبايبنا واهلنا من اهل اسكندريه ربنا يبارك فيهم.
ايوه ان شاء الله.
وهاجي لكم الغربيه يا كريم ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور شيخ محمود؟
الله يبارك فيك ربنا يحفظك يا رب.
انا سعيده جدا انا بتكلم حضرتك.
الله يسعد قلبك يا رب بلقاء النبي في الجنه ان شاء الله.
انا ان شاء الله بكره انا وابني وعمر وبنتي هنحضر لك النبي في ام المؤمنين.
الله يحفظكم دينا الحمد لله ضمننا زباين الحمد لله.
والله يا شيخ محمود ربنا يعز الاسلام بيك والشيخ محمد حسن كل الشيوخ
يحفظ الجميع يا رب العالمين. ربنا يحفظك
جدا مرتبك جدا فرحانك جدا شايف اقول لحضرتك ايه.
الله يسعد قلبك يا رب الله يحفظك ويبارك فيك يا اخت منال ربنا يسترك يا رب. الاستاذ اسلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا حبيبي.
ربنا يبارك فيك واسال الله عز وجل ان يتقبل منك صالح الاعمال والف الف مبروك على الدكتوراه.
الله يحفظك حبيبي ربنا يسترك ويحفظك حبيبي ويبارك فيك يا رب. وسلمنا لحبيبنا بني سويف ربنا يحفظهم يا رب.
الله يكرمك ربنا يبارك.
بلد مشايخنا الافاضل الدكتور زكي ابو سريع والدكتور سيد حسين عفاني ومشايخ افاضل كتير ربنا يحفظهم يا رب.
رفع الله قدرك يا
سيدي. الله يخليك حبيبي الله يخليك حبيبي.
احنا عايزين من حضرتك رساله يعني لاهل البلاء.
نعم.
يعني ممن ابتلاهم الله عز وجل في بلاء في ضيق الرزق.
نعم.
وفي اي شيء.
نعم.
يعني في قيام الليل.
نعم.
اللجوء الى الله سبحانه وتعالى في شوف الليل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل من داع فاستجيب له.
نعم.
في جوف الليل واسال الله عز وجل ان يتقبل منه منك صالح الاعمال واساله سبحانه وتعالى الا يخلع عنا وعنك ثوب ستره وعافيته وان يستر ما يك في الدنيا والاخره. شكرا
الله لك. الله يخليك حبيبي ان شاء الله يعني الفتره الجايه انا شغال على الحته ديت شغال على حته تفريج الهموم مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. انا الفتره الجايه عشان تبقوا عارفين هنشتغل شويه من كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم وهنشتغل شويه برضو من كتاب لا تحزن وابتسم الحياه. محتاج كده شويه ان احنا نبعث روح الامل كده في الامه ربنا يكرمنا ويكرمكم. معنا الاستاذ كريم اخر اتصال استاذ مصطفى من القاهره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بحب حضرتك جدا
وحبك اللي زحتني فيه
ويعلم الله يعني ان الواحد الحمد لله رب العالمين يعني ان ربنا بيسترها معاه دائما وابدا.
انا
فعجالة كده الحمد لله رب العالمين يعني ربنا بيبتلينا طبعا والإنسان المسلم ربنا بيبتليه دائما.
نعم.
ولكن والله يا شيخ يعلم ربنا ان احنا ماشيين على الصراط المستقيم والحق ونتقي الله تماما ونعبد الله بيقين
ما شاء الله.
ومرت بي أزمة شديدة جدا وكنت وصلت للقلقلة في الإيمان بالله وهذا طبعا يعني حاشا لله.
ربنا يعافيك يا رب.
وفي نفس اللحظة يا شيخ اللي يعني وصلت فيها يعني للقلق فتحت الشباك ووجدت كلمة الله في السماء منورة أقسم بالله العلي القدير ما أقول لك حق.
الله الله ما شاء الله ما شاء الله. ده تثبيت من ربنا يا سيد مصطفى ربنا يثبتك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب ويحفظكم. واتمنى والله كان وقتي يعني بقى اكثر من كده ساعات وساعات عشان نلتقي بيكم ونسمع كلامكم الحلو ده اتضح ان انا اللي كنت محروم والله من سماع صوتكم بجد يعني مش انتوا بقى اللي محرومين ان انا اتكلم معاكم لا ده انا اللي كنت محروم من سماع صوتكم وكلامكم الطيب. وان شاء الله انا عايز اقول لكم حاجه الحلقه اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله احنا قناة الناس عاملة حملة شفاك الله عافاك يا كريم. شفاك الله عافاك لكل مريض. انا هعمل لكم بقى ثلاث حلقات اللي جايين ان شاء الله عن رسالة الى كل مريض وهعمل 30 زهرة لكل مريض. هتكون كلام ان شاء الله يعني هيطيب خاطركم قوي 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 لكل انسان ابتلي بالمرض وما اكثر الامراض في هذا الزمان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم من أراد مصر بشر اللهم من أرادها بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادها بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم صب الخير على مصر صبا صبا وعلى كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، ضعفاء فقوهم، اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أمدهم بمدد من عندك، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم ألنا في بشار وأعواني يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.